وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الفتوى الطيبة المباركة، وهي الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي المتعلقة بصفات المولى عز وجل. وتكلمنا فيما مضى عن حديث الصورة، وقلنا أن الصواب الذي عليه سلف الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته أنها الضمير عائد على من يا محمد؟ على الرحمن عز وجل. ونثبت من خلال هذا النص صفة الصورة لله عز وجل. اجلس يا عبد الله، خلاص يكفي، اجلس الله حتى نشتغل. يقول شيخ الإسلام: ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. وقال: وقولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العبد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: وقولنا أنه يزيد وينقص. قال: ثم قال: الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية. قال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحدة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. دي جملة مما ذكره الإمام عبد الله بن خفيف نقلا عن سلفنا الصالح. وقبل الشروع في الشرح يا أخوانا، أرجو رجاء خاص من كل أخ منا أن يراجع باستمرار على المعتقد، وإن كان عنده أي إشكال في أي مسألة فلا يسكت، فلربما المسألة التي عنده إشكال فيها فعلا فيها إشكال فيسكت عليها، لأن المعتقد كما تعلمون ونقول دائما وباستمرار هو الأساس. وجمل المعتقد بفضل الله نقرأها في أكثر من كتاب، يعني حظ المعتقد في هذا المكان كبير. يعني عندك الفتوى الحموية، وعندك إثبات الحد، بعد ذلك تعالى في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام في القضاء والقدر، كل هذا من كتب المعتقد، ونتطرق لكثير من المسائل. فأرجو أي مسألة أن تكون عندك واضحة، يعني أوضح من الشمس في ربعة النهار، بحيث ترسخ الأمور عندك. والله في إشكال نتكلم مع بعضنا لعل الإشكال هذا عند المتقدمين، وفي هذه الحالة يسعون ما يسع المتقدمين. أما أن تكون أي مسألة من مسائل الاعتقاد الأمور فيها عندك غير واضحة أو عندك فيها اضطراب، ده مش مسلك طالب علم ولا مسلك مسلم من أصله. في أمور الاعتقاد بالذات لابد أن تكون الأمور عندك محزومة. أما أمور الفقه فالأمر فيها واسع، إن أخذت بالراجح أو مرجوح حسب ما يتراءى لإمام من أئمة المسلمين اتبعته لأنه أحذق للأدلة، هذا أمر إن شاء الله الصدور فيه متسعة ولا غروة في من أخذ بأحد القولين. لذلك أرجو وأعيد أن تعيد النظر في أمور الاعتقاد عندك. نقرأ الشرح. يقول قوله: فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. المقصود أن الإيمان هو التصديق والإقرار والأعمال، يعني تصديق القلب وإقرار اللسان وأعمال الجوارح، هذا الذي نعتقده. وإذا تخلف واحد من الثلاثة فصاحبه كافر كفر أكبر خارج عن الملة. إن تخلف تصديق القلب أو إقرار اللسان أو أعمال الجوارح كلية مع القدرة عليها، ففي هذه الحالة هذا الرجل كافر يخلد في النار إن مات على ذلك. هذا هو المعتقد، وأن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قوله: أحكام الجمل، يعني أحكام المجملة في العقيدة. هذه العبارة استعملها العلماء. قوله: من العقود جمع عقد، وهي العقيدة أي عقد القلب على شيء، فالتعاقد بينك وبين فلان عقد، وبينك وبين الله عقد، يعني العقيدة، وجمعها عقود. قوله: وأن المقتول قتل بأجله، هذه المسألة فيها خلاف معروف ما بين أهل السنة والمعتزلة والقدرية. خد بالك، هنا الشيخ الشارح أكرمه الله قال: خلاف معروف بين أهل السنة والمعتزلة والقدرية. طيب هذا لا يذكر أصلا إلا لبيان عوار المعتزلة والقدرية، واخد بالك. فكون ان احنا نقول هذا خلاف، يعني خلاف في الاستواء بين اهل السنه وبين المعتزله، نعم هو خلاف موجود، ولكن هل له اعتبار؟ ابدا ليس له اعتبار. دول طائفه منحرفه مبتدعه ضاله، كلامهم لا يساوي ذكرهم. اما المقرر والمعتمد هو ما عليه اهل السنه والجماعه في كل مسائل المعتقد، وهي فرع عن مساله كبيره في القدر، وياتي تقريرها ان شاء الله. لكن عندنا عند من؟ أن المقتول قتل بأجله، وعندهم بل القاتل قطع عليه أجله. طيب ده هذه المقولة القاتل قطع عليه أجله، هذا نقص في حق المولى عز وجل، وبل نقص في حق المولى عز وجل. لذلك دائما وأبدا كل أفعال المعتزلة والقدرية إن نظرت إليها بعين التفكر والتدبر يلزم منها حتما ولابد الطعن في ذات الله، حتما ولابد، إما الطعن في صفاته، وإما الطعن في أفعاله، وإما الطعن في ذاته سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير مخلوق لله، والأسباب عندهم خلق الإنسان، والقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العباد. والقتل ظلم أو اعتداء، والأسباب التي أدت إليه من فعل الإنسان فخرجت عن القدر، والقدر هو أن أجله كذا. ولهذا كانت هذه المسألة يبتلى بها الناس، وكانت من المسائل التي يكثر فيها الكلام فيها بين المعتزلة وأهل السنة، في هل المقتول قتل بأجله أم قطع أجله، والأجل واحد. تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أن المقدر هو الأجل مع السبب، السبب الذي يكون به الموت، موت الإنسان أيضا مقدر، وهو من خلق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي خلق المسببات. فما تغلب قدرة الإنسان قدرة الله، ولا إرادة الإنسان إرادة الله عز وجل. أما هؤلاء فيقولون: إن كان عمره بأجل الثمانين وقتل وهو أبو عشر سنين، فبهذا قطع المخلوق القاتل على المقتول أجله، ولو لم يقتله لعاش ثمانين سنة، لكنه اعتدى فقطع عليه أجله، وهذا خلوص منه إلى نفي الظلم عن الله بالقاعدة التي يقاعدها أهل الاعتزال. طبعا هم أرادوا بكلامهم هذا أن ينفوا الظلم عن الله، ولكن وقعوا في أشد من ذلك، أثبتوا العجز لله سبحانه وتعالى. والمقصود أنه أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي يكثر فيها الحجاج، والأخذ والرد بين أهل السنة والقدرية والمعتزلة ومبناها على مسألة الظلم وعلى مسألة الأسباب. الأسباب هل الله خلقها؟ ثم الظلم المنفي عن الله ما هو؟ إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير في الثلث الليل الآخر فيبسط يديه فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. نقرأ الهامش رقم 2 سويا، أي ليلة النصف من شعبان. الأحاديث الواردة التي جاءت عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، اسم قبيلة. ولابد أن نفرق بين فضيلة النصف من شعبان كليلة من الليالي ورد في فضلها النص، وبين ربط ذلك بتحويل القبلة. ليس هناك ثم علاقة بين تحويل القبلة وبين ليلة النصف من شعبان. أيضا لا يلزم من ثبوت فضيلة ليلة النصف من شعبان أن يخصها الإنسان بقيام دون الليالي، فإذا خصها بقيام دون الليالي فهذا من الابتداع في دين الله عز وجل، لأننا لابد أن نفرق بين النص على الأفضلية أو التخصيص، النص على الأفضلية، وبين أن نخصص هذا الزمن بعبادة معينة لم يرد بها دليل. لابد أن نفرق بين هذا وهذا. يقول: وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. طيب، الهامش رقم 3، حديث النزول عشية عرفة جاء بألفاظ متقاربة، ثم ذكر التخريج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحنا جاء من كل فج عميق. وعند مسلم قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا ما أراد هؤلاء؟ قال: ونعتقد أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، بالرؤية التاء المربوطة وليست بالياء الممدودة، فرق بين الاثنين كما قلنا. الرؤية بالتاء المربوطة اللي هي الرؤية البصرية، والرؤية بالياء الممدودة اللي هي الرؤية المنامية، فرق بين الأمرين. واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادي لها ويجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم، أي نعم، ماذا تريد؟ طيب، هو سيأتي إن شاء الله، ولكن من باب التعدل في الخير. الصبر على السلطان من قريش، كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت الذي لا مطعن فيه البت: الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلا. يبقى خلافة المؤمنين وأمير المؤمنين ينبغي أن يكون من قريش. طيب، هب أنه يوجد من قريش ويوجد رجل عبد حبشي ولكنه أتقى لله من القريشي، يقدم الحبشي بإجماع. فهنا ذكر من باب إيه؟ أن الأصل الأئمة من قريش، واخد بالك؟ ولكن هب أنه لا يوجد قريشي، خلاص أي إمام من أئمة المسلمين مجدع الأطراف طالما أنه يقودهم بكتاب الله عز وجل له السمع والطاعة في المكره وفي المنشط وفي العسر وفي اليسر. نعم نعم، الإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى. نعم نعم، نص الأئمة من قريش. نعم نعم، سيأتي، حاضر سيأتي إن شاء الله. نبدأ يا أخوانا، رجاء التركيز. تفضل يا شيخ. نعم، هذا من باب العموم. إيه معنى كلمة ما أقام فيكم الصلاة؟ يعني أذن لنا بالصلاة وشيد المساجد وأمر بعمارتها والإقامة عليها، وكذلك في الجمع وفي الأعياد، هذا هو المراد. ما هي دي الصلاة؟ الجمعة اللي هي المحافل. نعم، هذا منصوص عليه أيضا، ما صلوا في الحديث الآخر. لا، ما هذا بيتكلم على الجمل وليس على التفصيل، وسيأتي الشرح التفصيل في الشرح إن شاء الله. مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو التركيز. نعم أي نعم، لا إقامة الصلاة والإذن بها. نعم أي نعم. الشرح: ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث أثبتها بعض العلماء بأن فيها فضلا، والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها إنهاء الأجل والتقديرات استعدادا لليلة القدر في رمضان، ولهذا كان عدد من السلف يحيون هذه الليلة ويقومون فيها لما ورد فيها من الفضل. والمحققون يقولون إن ورود الفضل فيها لا يعني أن تخص بقيام أو بصيام أو ما أشبه ذلك، يعني بقيام من بين الليالي وصيام من بين الأيام، لأجل أن فيها فضل ليلة نصف من شعبان، لكن ما يحصل فيها من الفضل من أجل التقدير والله أعلم بحقيقة ذلك. اكتب عندك: لا يلزم من الأفضلية التخصيص بالعبادة. لا يلزم من الأفضلية التخصيص بالعبادة. هذا امر اخر مع اخواننا. نعم، لعدم ورود نص. نعم، ما احنا عاوزين نفرق بين حاجتين يا اخواننا، بين فضل يوم معين او مكان معين. الله عز وجل يصطفي ما يشاء، يعني لما قال عز وجل: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم، كويس. ولما خص الشارع مكه المكرمه بمزيد فضل، وكذلك المدينه المنوره اي المسجد النبوي، وكذلك المسجد الاقصى، ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ولكن تخصيص الازمنه والامكنه هذا لا يلزم منه ان نخصها بشيء من العبادات. الافضليه شيء وتخصيص شيء تاني آخر. أما إذا ورد الفضل خلاص فضل. طيب، ورد التخصيص بأن نصلي في هذا المكان المبارك أو نقيم هذه الليلة المباركة، خلاص. يعني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا ورد النص بالفضل وبالتخصيص بالعبادة أم لم يرد؟ بالاثنين. أما يرد النص بالفضل فقط ونحن نأخذ من الفضل تخصيص العبادة، لا. ومن أجل هذا تجد أن الشارع المطهر يعني ليلة الجمعة لها مزية ويوم الجمعة له مزية، ومع ذلك نهى الشارع أن يخص بقيام من بين الليالي أو بصيام من بين الليالي من بين الأيام. يبقى لابد أن نفرق بين التفضيل وبين التخصيص. طيب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اللي هي نهى الشارع أن يظلم العبد نفسه في كل أيام السنة، وشدد في الأشهر الحرم. ما احنا قلنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما المعني بالظلم؟ أن يعصي العبد ربه عز وجل، سواء بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق. قوله: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. الصبر على السلطان إذا كان من قريش هذا لأجل ما جاء في الحديث من أن الأئمة من قريش فولاية المسلمين العامة والاختيارية ينبغي أن تكون في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، يعني حين الاختيار. أما إذا حصل تغلب من إمام ودعا الناس إلى بيعته وتغلب بسيفه فهذه تسمى عند العلماء بيعة غلبة وليست بيعة اختيار، ويكون لهذا الإمام، انتبه، جميع حقوق الأئمة من قريش لما جاء من الأحاديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كما تعلمون الله يجزاكم بالخير، إن لكي تنعقد الإمامة لرجل وتلزم الرعية بالبيعة هناك شروط، إذا تخلف شرط لا تنعقد البيعة ابتداء، وهي الذكورة والعقل والإسلام، دي لا يتخلف منها شرط، الذكورة والعقل والإسلام، حتى لو كان هذا الذي دعا إلى البيعة بالسيف وقهر الناس، إذا اختل فيه شرط واحد فلا تنعقد البيعة، وإذا بايعه إنسان تحت قهر السيف فلا يلزم ببيعته، لأن الإمامة أصلا لم تنعقد له. الذكورة والعقل والإسلام شروط لابد أن تتوفر الثلاثة، عدا ذلك من مثلا تقوى الله والخوف من الله والعلم وصفات المروءة إلى غير ذلك، كل هذا يستحب نعم وبه يتميز البعض على البعض، ونحن نتكلم هنا في حالة بيعة الغلبة وليست بيعة الاختيار. قوله والشهادة والبراءة بدعة. نعم نعم، يعني أخونا يقول إذا توفرت الاثنين بيعة الغلبة وبيعة الاختيار، بالتأكيد بيعة الغلبة ستغلب لأنه بيكون معه السيف والقهر. الاختيار ده أخوانا إحنا كما قلنا قبل ذلك إما أن يختاره أهل الحل والعقد وإما أن يستخلفه من قبله، عدا ذلك سواء بانقلابات أو بديمقراطية كل هذا مخالف لشرع البرية. وكما قلنا لابد أن نفرق بين طريقة الوصول إلى الحكم وبين بعد أن يصل ويستتب له الأمر الحقوق المترتبة على ذلك، افصل بين هذا وبين ذلك. وليس معنى أنه تغلب أو جاء بطريقة غير مشروعة أنه لا يبايع وتنزع يد الطاعة منه، ما قال بذلك إلا الخوارج وأهل البدعة. طيب نعم، لا تخصص إلا إذا ورد نص بذلك. يقول والشهادة والبراءة بدعة لأنها معتقد الرافضة، يقولون لا ولاء إلا ببراء ولا شهادة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا ببراء، ويعنون بقولهم لا ولاء إلا ببراء يعني لا موالاة لعلي وآله إلا بالبراءة من جميع الصحابة عدا النفر الذين صاروا مع علي، فلا يصح عندهم مولاة لعلي إلا بالتبري من الصحابة الآخرين. ده معتقد الرافضة وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. كذلك الشهادة عندهم لا شهادة لعلي بأنه على الحق ولا شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول نافع إلا بالبراءة، فعندهم البراءة أصل في هذا، ولا شك أن الولاء والبراء أو الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة، بل الولاء والبراء في النصوص ليس المقصود منه البراءة من الصحابة بل البراءة من الشرك وأهله. قوله ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له أو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار الأصليين، انتبهوا إخواني معشر المسلمين، كافر أصلي يعني عايش بنا وكافر ويتبدح وكما قال ربنا عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر وكما ورد عن بعض السلف أن يقول اليهودي أنا يهودي والنصراني أنا نصراني، هذا كافر أصلي، فكيف تتوقف في الحكم عليه إذا مات على كفره الأصلي؟ ما دليلك وما سندك إلا اتباع الهوى؟ يقول أما الكفار الأصليين، مشرك أصلي مات على الشرك أو يهودي أو نصراني، هذا لا يدخل في هذا الكلام، بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة فيبشر بالنار ويشهد عليه معينا. خد بالك، بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة. ابتداء لا يجب أن نعلم علم يقين أن ما من يهودي أو نصراني يزعم أنه يؤمن بيهوديته ونصرانيته كما أنزلت ولم يؤمن برسالة النبي محمد إلا وهو كافر برسالته قبل أن يكفر برسالة محمد، تعقيد عندنا. ليه؟ لعلكم تذكرون احنا قلنا قبل ذلك أن الأخبار الواردة من العزيز الجبار تقبل النسخ أم لا تقبل؟ ليه؟ لأن احنا قلنا لو تطرق النسخ للأخبار لجوز الكذب على العزيز الجبار، صح، وهذا كفر. طيب، يبقى جاءتنا الأخبار من الله عز وجل في القرآن أن أنبياء الله ورسل أن أنبياء الله ورسله جميعهم أخذ عليهم الميثاق، لو أبقيتم على وجه الأرض حتى بعث فيكم محمد أن تؤمنوا به، مش ده نص عندنا؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، خلاص ده نص. طيب، يبقى بناء على ذلك نبي الله موسى ونبي الله عيسى وكل الأنبياء أمروا قومهم بذلك. وإذ قال موسى، نص سورة الصف، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذنون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يبقى بشر نبي الله موسى وأمر بقرآننا، وكذلك نبي الله عيسى. فهل يا ترى من المعقول أن يأتي الخبر عن هذين النبيين الكريمين في قرآننا ولا يأتي في التوراة والإنجيل؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. يبقى كلمة أقيمت عليه الحجة أي أنه علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد علمه فقط ببعثة النبي محمد أقيمت عليه الحجة بذلك، ولا ينتظر أن نبدأ نناقشه ونقوله طب إيه الشبهات اللي عندك إلى غير ذلك، لأنه هو أصلا كذب وكتم كثيرا من شريعته، فمجرد سماعه ببعثة النبي محمد وعدم الإيمان، النص الصريح عند مسلم من رواية أنس ومن رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي، علق على السماع، رجل يهودي من هذه الأمة، رجل يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، هذا من كان كافرا أصليا، أي أنه مات على غير الإسلام، هذا الذي لا نشك قيد لحظة فأنه مخلد في النار بعينه. أما ما يشقشق به البعض ويقول لعله أسلم وآمن بينه وبين ربه، طيب ما كده بقى ستنهدم كل الأحكام، تنهدم كل الأحكام، واخد بالك ليه؟ لحظة واحدة على، يعني مثلا لو واحد نصراني مات، واخد بالك، وواحد مسلم قال يا أخوانا أنا عاوز أروح أصلي عليه الجنازة ده كان كويس قوي ولعله أسلم ومات، واخد بالك، تم هو ده اللي بيقوله، يقولك ما أقدرش نحكم عليه بعينيه في النار، ليه؟ لعله أسلم، طب ده صلي عليه بقى وروح درجة نسته وشوية شوية نتورث فيه، ما هو خلاص هتبني كل الأحكام، أما أننا نقطع بأنه مخلد في النار بعينه، هو ده المعتقد، هذا هو المعتقد الصواب، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر في أدلته. وإحنا نأمل يعني من كل رجل عنده إنصاف أن لا يتشدق بكلام أهل العلم في هذا الباب ويترك بقية كلامهم في بقية الأحوال، لأن هذا من اتباع الهوى وجريا وراء ما يتمنى أن ينشر لا بوية الحق. أوصل الحاجة على؟ طيب، بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحدة فيبشر بالنار. نعم. حكمهم إيه؟ كفار؟ ما أدراك؟ أنا بسألك يا ولدي، ما أدراك أن نصوص المبشرة بالنبي محمد حذفت من التوراة والإنجيل؟ عندك علم بذلك؟ سؤال، أنت فهمت السؤال ولا ما فهمتوش يا ولدي؟ ما أدراك أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل حرف من التوراة والإنجيل؟ ما أدراك؟ وما يمنع أن يكون موجودا ولا يتبعوه؟ خلاص، موجود ولم يتبعوه. كما جاء في الحديث الصحيح: حيثما بررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقوله إن أبي وأباك في النار، وهذا خارج عن قول أهل العلم: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصدون المعين من أهل القبلة. ده كلام أصحاب القلوب السليمة. أهل القبلة اللي هي أمة الإيه؟ أمة الإيه؟ أمة إيه؟ عرف أمة الإجابة يا شيخ عز. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت ده راجل من أمة الإجابة، وخبر من أمة الإيه؟ الإجابة. مات والله لا نستطيع أن نشهد له بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمسيء للمحسن ونخشى على المسيء. نرجو للمحسن أن يرحمه ربنا عز وجل، ونخشى على المسيء أن يعذبه ربنا عز وجل. أما القطع بكونه بجنة ونار، النصوص الشرعية حرمت ذلك. هذا خارج عن أمة الدعوة. ضابط أمة الدعوة يا شيخ أكرمك الله؟ أي نعم، ما احنا قلنا الناس كلهم بينقسموا أمة الدعوة أمة إجابة، ده تعريف اصطلاحي ولكن ينبغي أن يحفظ. أمة الدعوة أمة الإجابة، أخوك قال: كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. طب أمة الدعوة، فضل. أيوة عبد الله.
وكل ما أمر أن يتبع شريعة بكتاب سماوي.
لازم نذاكر، لازم نذاكر يا مشايخ، ما ينفعش. المصيبة والله يلل، والله الهجوم على ثوابت الشريعة أسود ما رأيت. تفضل يا سيدي. أخ من إخواننا هنا نحسبه على خير إن شاء الله، جريدة الأهرام 3 سبتمبر 2014، بعنوان فكر دين: زيارة المفتي مسجد البدوي تنهي الجدل حول الأضرحة. تفضل. زيارة المفتي مسجد البدوي تنهي الجدل حول الأضرحة. كرامات أولياء الله، العلماء يقولون الزيارة، انتبه، والتوسل بالأنبياء بالنبي والأولياء جائز شرعا، والكرامات ثابتة بالكتاب والسنة. هنعمل ايه؟ العمل. ما دي مصايب ودي بداية، يبقى لازم نذاكر ولازم نتعلم أصول ديننا، لأن الترتيب مصر لم تقع ولم تكن كليبيا وسوريا والعراق، لأن كان الهدف مش إيقاعها إن احنا نموت بعضنا، الهدف إيقاع الدين. طب ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذا البلد إخواننا إن شاء الله نحسبهم على خير ونحسبهم مخلصين الجيش، بقيادته وبكل رجالته. طيب ما هو مش يسكت، فلابد من الهجوم على الدين، والهجوم على الدين يأتي بالثوابت. طيب بناء على ذلك بقى لما واحد يقول لي كده يقول لك اهو تفضل انت كراجل بقى راجل طالب علم وبتحضر دروس علم هتعمل ايه؟ ان لم يكن عندك من الأدلة والثوابت الكثير سيهدم الدين من قبلك، سيهدم الدين من قبلك. عايزين نذاكر ونريد ان نهتم، لان لا ندري هل يا ترى سنظل على وجه الأرض أحياء أم سنظل نطلب العلم كما نطلب، لا ندري. عاوزين كما يقول جماعة بتوع الاقتصاد نسابق الزمن. كيف؟ بالمدارسة، بالمدارسة وبالاهتمام أكثر من ذلك. إخواننا كلنا، كل مسلم الأرض، كل واحد على صغر من صغور الإسلام، فالويل لي ولك ولأمي ولأمك إن أوتي الإسلام من قبل أحدنا. كيف يؤتى الإسلام؟ شبهة تطرح وتعجز في الرد عليها، مبتدع يتكلم وتسكت، قضية زي قضية مسألة لا نشهد لمعين بجنة ونار. ماذا تقصد بالمعين؟ المعين اللي هو مرجليوس. تتوقف في مرجليوس ليه؟ قال لك ما ده معين. لا، ده كده الأمور مختلطة عندك، وحاشا لابن باز والعثيمين أن يقولوا بغير ذلك. فوالله قد عاشرناهم وسمعت بنفسي وبأذن يعلم الله من العثيمين أن قال من مات على النصرانية نشهد بعينه أنه في النار، مخلد في النار في أكثر من مجلس. ولكن دايما اتباع الهوى ليس لنا له حيلة إلا أن يهديه الله. طيب، وهذا خارج عن قول أهل العلم. يبقى نرجع تاني لمسألة أمة الدعوة. قول يا أبو عيشة كده، أمة الدعوة إيه؟ كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أمة الدعوة. وكل من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين فهو من أمة الإجابة، بغض النظر عما اقترف وتلبس بإيه؟ ببدع. طيب، وهذا خارج عن قول أهل العلم لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. يقصدون المعين من أهل القبلة، فلا نقول هذا سيعذب بالنار أو هذا من أهل الجنة قطعا، ولا هذا سيعذب في النار قطعا، لأننا لا نشهد إلا بالعلم، وهذا لا علم لنا به، وهذا بالاتفاق بين أهل السنة والجماعة. ونحسب إن شاء الله الشيخ صالح أهلا لأن ينقل هذه الكلمة، وهي قوله وهذا بالاتفاق بين أهل السنة. وسمى مسألة متصلة بهذا فيها اختلاف بين أهل السنة، وهي هل يشهد لغير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، سيتكلم عنه. أيها أبو عيشة، رسول حاجة ولد لا، عمر الأحكام اليقينية لا تزول إلا باليقين. مش احنا عندنا قلنا اليقين يزول باليقين ولا بالشك يا احمد؟ ها، باليقين. يستحيل ان ياتي ظن يزيل يقين، والا ها ضاعت كل الاحكام، خلاص ضاعت كل الاحكام. وبناء على ذلك ها خد بالك بقى من الحكم اللي جاي ده، طالما ان اليقين سيزول بظن، خلاص يتطرق احتماليه الزنا لكل امراه على وجه الارض. مظبوط كده، خلاص بقى شوف بقى ايه اللي يحصل وجهها. مين؟ لا، من قال أن النصارى عندهم شبهات؟ هذا رجل يعني رقيق القلب، هذا يتعامل بمنطلق العواطف. النصارى عندهم شبهات؟ لا 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 لا، هناك فرق بين أن تشوه الصورة أمامهم وبين أنه يعلم يقين أن الله بعث محمدا نبيا ورسولا بعد عيسى بن مريم ناسخا لشريعته. لا يعلم، من قال هذا؟
يعني كل ما علم عن الدين التشويه الموجود عليه
الذي نعتقده، ونتدين إلى الله عز وجل به ونلقى الله إن شاء الله عليه. كل من سمع ببعثة النبي محمد ولم يؤمن مخلد في النار، نقطع بذلك. يقول نعم فضل. أي نعم نعم. فقال نعم فضل شيخ. يسأل أخونا هل بعثة النبي محمد معلومة في العالم كله؟ نعم، وإن وجد مكان غير معلومة فيه يعذر بالجهل. صح، إحنا عندنا العذر بالجهل قائم ولا انتفى؟ خلاص ماشي. هات مكانا بمنطقة معينة بأناس معينين برجال بنساء ما يعلمون شيئا قط عن شيء قط، يعذر بجهل. طب وإن مات على ذلك حكم الشرع ايه؟ ها يمتحن في عرصات يوم القيامة، وانتهى الأمر على ذلك. يقول فقال طائفة من أهل السنة وهم الأكثر لا يشهد لأحد على هذا الإطلاق، وقال آخر يشهد لمن تواتر فضله وإيمانه وشهد له المسلمون جميعا، يعني استفاض خيره وإيمانه وتقوى وشهد له بذلك. فمثل هذا يشهد له بالجنة عند أصحاب هذا القول كعمر بن عبد العزيز والشافعي والإمام أحمد وأشبه هؤلاء. وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني تخيل كده، تخيلوا معايا المسألة دي وحكموا انتوا على الشخص ده. واحد قال أنا بصراحة أتوقف إن شنودة في جهنم، وفي نفس الوقت قال أتوقف إن الشافعي في الجنة. أتوقف إن الشافعي في الجنة وأتوقف إن شنودة في الجنة في النار. هذا لو رأيته ما ترددت عن ضربه بالنعل. ما هي كده، ما هو بقولك ما مشهدش لمعين بالنار، ده بشنودة ولا بالجنة. تبو الشافعي بلاش منصوص عليه خلاص وانتهى مزادي. طب شيخ الإسلام ابن تيمية دي صفصطة واتباع للهوى جريا ولا إرضاء الغير. الله الذي لا إله غيره، لو أمعن الإنسان النظر في الأدلة الشرعية وما دلت عليه النصوص لا يتوقف البتة في مثل هذا. ولكن هناك أقوام هو اعتقد لأن العقيدة التي سمعها جاءت من شيخ هو محب له، خلاص لا بد أن يبحث عن كل شيء حتى يأتي بأدلة ولو يلوي أعناقه. أما أنه يتطرق إلى ذهنه لعل الشيخ أخطأ لعل كذا، لا ما يخطأش. هذا هو اتباع الهوى الذي نعاني منه العلقم. يقول وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هؤلاء يشهد لهم واستدل له بحديث أنس الذي في الصحيح مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. طبعا هذا الحديث في الصحيحين كما ترون له روايات أخرى، ومن جملة الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة تنطق على ألسنة ابن آدم ما فيه من الخير. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة ابن آدم ما في الناس من خير. يبقى هو بس خد بالك هنا أن هؤلاء القوم أثنوا على الجنازة خيرا أو شرا ولم يطلب منهم ذلك. يبقى في فرق، احنا مثلا قاعدين بره مثلا ومر بجنازه انا ما اعرفش مين اللي مات، والله ده فلان يا عليه رحمه الله، وتتابع الالسن بالثناء من الخير، هذه ان شاء الله علامه من حسن الخاتمه، واخد بالك. لذلك بعض المبتدعه استغلوا هذا الحديث أسوأ استغلال، فكان قائلهم اذا مات رجل وبعد ان فرغوا من الصلاه عليه يقول للناس ما تشهدوا كان من الصالحين، خلاص على الجنة على طول. هذا طبعا ليس مقصود من الحديث بل هو من البدع المحرمة في شريعة الإسلام. نعم.
من يشهد إنسان يجب عليه أن يشهد عليه غيره، مش أي إنسان يشهد
على إنسان. لا طبعا لابد أن يكون كما قال ربنا عز وجل إلا من شهد بالحق. ما هو ده نفس الطريقة بالضبط لما قال الإمام أحمد قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، واخد بالك. هل يطرى هذا على الإطلاق؟ لا، ما لعل ضل مضل رأس من رؤوس المبتدعة وكل القوم مبتدع جنازته تفوق جنازة شيخ الإسلام. يبقى المعني بذلك أهل الصلاح والتقى. يستفاد من هذا أن من استفاض بين المسلمين أنه من أهل الإيمان وكان من السابقين في دينهم بما يعلمه الناس، فشهد له بذلك أنه يجوز الشهادة له بالجنة على هذا القول. ولا شك أن الأسلم عدم الخوض في ذلك، نعم لعدم ورود النص، ولكن مسألة ذكرها المتقدمون من أهل العلم ممن لا يشك في دينهم ولا ورعهم ولا تقواهم. لذلك دائما وأبدا يعني من الأشياء التي استفدت منها كثيرا في حياتي العلمية، إن كانت هناك حياة علمية، كثرت قراءة تراجم الأئمة الأثبات. واخد بالك؟ من خلال قراءتك لترجمته ومناقبه وحياته فعلا تشعر أن هذا الرجل كان ممن يخاف الله، فبناء على ذلك حينما يفتي يكون للفتوى تأثير عليك. لذلك أي إنسان يستقل بفتاوى الأئمة الأكابر أو يطعن فيها هو ما وقف على ترجمتهم وما وقف على مناقبهم. يقول: ولا شك أن الأسلم عدم الخوض في ذلك، لأن الله عز وجل أعلم بخاتمته، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، فكل من المسلمين يرجى له النجاة من النار، وأهل الإيمان والمقامات العالية نرجو لهم أعظم، لأن الله عز وجل قوله الحق ووعده الصدق. نعم نعم أي نعم فيما يبدو للناس في الظهر، أما الحقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب اكتب عندك: ومن علامات سوء الخاتمة أو من الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة، التلبس بالشرك، التلبس بالبدعة، الانغماس في الشهوات. نكمل هذه الفقرة ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها. الشرح: قوله ونترحم على عائشة ونترضى عنها، عائشة رضي الله عنها بالذات، لأن الرافضة يتبرؤون منها، ولأن بعض الذين لم يلزموا أنفسهم السنة ربما تكلم في عائشة لما حصل في موقعة الجمل ودخولها في ذلك. فعائشة رضي الله عنها حينما ذهبت إنما ذهبت للصلح، ذهبت لتحقن الدماء، فكانت غايتها أعظم غاية، لقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكانت ساعية في تقوى الله لإصلاح ذات البين وكف الشجار بين المؤمنين. والتوفيق بين علي وبين المخالفين، لكن حصلت الحرب والقتال لا باختيار عائشة رضي الله عنها، فإنها قيل لها: لو ذهبت لهاب الناس مجيئك وقبلوا ما تقولين. فصارت على جملها، وقيل لهم: هذه عائشة زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إلي بعد خديجة، فأتوها فإنها تطلب ألا تريق الدماء. فالخوارج الذين صحبوا عليا ضد معاوية هم الذين أثاروا المقتلة، فسعوا في الفتنة ما بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا لمن مع عائشة: إن عليا ومن معه سيصبحونكم بالقتال. وذهبوا إلى أولئك وقالوا لهم: إن أولئك سيأتونكم على غرة المنتصرين لمعاوية ومن معه. فحصل ما حصل من الوشاية العظيمة هذه، فحصلت المقتلة بغير اختيار علي وطلحة والزبير ومن معه، ولا باختيار عائشة، فالجميع لم يختاروا مثل هذا الأمر، ولكن وقع بفعل الوشاية. ولهذا نترحم على الجميع ونترضى عن الجميع ونعلم أن الجميع صادقين كما أثنى الله عليهم ونتولاهم جميعا. وإنما حصلت الفتنة من أهل الفتنة، وأما الصحابة فإنما وقعوا فيها بغير اختيار ولا رغبة في ذلك، ولكن وقعت بفعل أهل الشر الذين قادوهم لذلك، ولا مناص لهم من هذا الأمر. فأما حكم من سب الصحابة فله أحوال. اكتب عندك: من سب الصحابة مرتكب لكبيرة وهو ملعون. دي مسألة منتهية، ولكن الأحوال هل يكفر بسبه أم لا؟ اكتب: من سب الصحابة مرتكب لكبيرة وهو ملعون. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب، أولا، نعم، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم نعم، البغض سيأتي بالتفصيل حتى. أنا بتكلم على السب، ماشي؟ نعم. ها؟ لعن الله الطرد من رحمة الله، ماشي، ولكن لا يلعن بعينه. فأما حكم من سب الصحابة فله أحوال. أولا، إذا سب الصحابة جميعا بلا استثناء فهو يكفر. كلام واضح؟ ده ما كفرهمش، ولكن قال إيه؟ أصحاب سوء. قال الصحابة كلهم أصحاب سوء، هذا كافر يا إخوان، مع أنه لم يكفرهم ولم يكفر أحدا منهم، مجرد سبهم جميعا. لأن هنا يا إخوان الحكمة إيه أو العلة إيه في أنه يكفر؟ لأنه ما سبهم إلا لأجل صحبتهم، فرجع سبه إلى الدين. فهمت؟ ما سبهم إلا إيه؟ لأجل صحبتهم، يعني لم يسبهم بشخوصهم بل سبهم بأصوافهم. والوصف الجامع لهؤلاء الرجال الصحبة، فعاد السب إلى الدين، فمن هنا كفر. إذا سب طائفة منهم ولو كانوا الأكثر، فهنا إن سب تدينا يعني متأولا فلا يكفر. وإذا سب تغيضا بغضا لهم لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لقوله: ليغيظ بهم الكفار. وإن سب ولعن تنقصا لهم في دينهم فهذا أيضا ليس بكفر، لأنه قد يكون جاءه شبهة، كأن يقول مثلا في معاوية كذا وكذا من السب رضي الله عن معاوية لأجل أنه طلب الملك أو لأنه فعل كذا، هذا ليس بكفر، وإنما هو فسق من صاحبه وحرام عليه وكبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فسب الصحابة فيه تفاصيل معروفة، ذكر العلماء 5 أقوال في من سب الصحابة رضي الله عنهما. وأما عائشة فمن سبها من جهة عرضها أي تنقص في عرضها فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن، لأن الله أنزل براءتها من فوق 7 سماوات. وأما إذا كان لما حصل منها يوم الجمل وأشبه ذلك لا لأجل العرض، هذا له حكم سب الصحابة على التفصيل السابق الذي هو تغيظ أو هو تدين. اكتب عندك: وكذلك من طعن في عرض واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر. نعم. ها؟ نعم؟ ماله؟ مين قال الكلام ده؟ الشيعة كفار، لأنهم يكفرون الصحابة. ده احنا قلنا من سب الصحابة على الجملة هذا كافر. أما من كفر صحابة واحد بعينه هو كافر، لأن الله لأن تكذيب صحابة واحد يا أخوانا تكذيب للقرآن. انتبهوا، ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على الصحابة أثنى عليهم إجمالا أم بعض دون البعض؟ طيب، فمن كفر واحدا منهم لا شك أنه كافر، لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل. نعم. نعم أنا قلت الكلام ده لا يا أخي الفضل لو كنت قلت أنا غلطان. من سب الصحابة جميعهم بلا استثناء كافر بعينه كافر بعينه. أقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسا.